المجد يا أمتي هنا،
وتلك خطى من مضوا قبلنا، وهذا الكتاب وهذا اللواء وهذا الطريق، فهيا بنا نجدد بيعتنا للرسول، نعيد إلى الكون أمجادنا. لقد دانت الأرض يوما لهم، فهل عن قريب تدين لنا؟ فهل عن قريب تدين لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، يسعدني في الحقيقة أن ألتقي معكم مجددا في المعركة الدامية، وهي حلقة فعلا هي تدمي القلب الحقيقة عندما يستمع إليها الإنسان، وخاصة مراحلها الأخيرة التي قد انقلبت فيها الموازين، ويعني تغيرت موازين الحرب من انتصارات في غاية من الجمال والروعة إلى هناك هزائم يعني حلت على المسلمين. تكلمت في الحلقة الماضية في هذه أو الجزء الأول من المعركة الدامية عن أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر بدأ عليه الصلاة والسلام يشحذ همة أصحابه، ووقف فيما بينهم وأخرج سيفا عليه الصلاة والسلام من سيوفه، وقال: من يأخذ هذا السيف؟ وقام أبطال الصحابة وكانوا قد اصطفوا أمامه 700 مقاتل، كل واحد منهم يفدي ويضع روحه على طبق ويقدمه هدية لجناب محمد صلى الله عليه وسلم. رفع السيف وقال: من يأخذ هذا بحقه؟ قام عمر فقال: أنا يا رسول الله. قال: لا. فجلس عمر. من هذا؟ عمر، عمر الذي تفرق منه شياطين الإنس والجن، هذا عمر الذي لو كان نبي بعد محمد لكان عمر، هذا عمر رضي الله عنه الذي نصر الله به هذا الدين العظيم، قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. هذا عمر الذي ما وقف النبي عليه الصلاة والسلام موقفا ولا قال كلمة إلا كان عن يمينه أبو بكر وكان عن يساره عمر رضي الله تعالى عنه. هذا عمر الذي وافقه الله جل وعلا من فوق 7 سماوات في آيات تتلى إلى يوم القيامة، يقول: أنا آخذها بحقها يا رسول الله، فيقول: لا. فيجلس عمر، فيقوم الزبير حواري رسول الله الذي نصر الله به هذا الدين، هذا الرجل الأغر، هذا الرجل المبارك، هذا الرجل الذي وصلت بركته إلى بلاد الروم عندما زلزل كيانهم وعطل أركانهم، كان يصعد على الثنية الزبير بن العوام ويخترق الصفوف، 240,000 مقاتل في اليرموك، أي 250,000 مقاتل يخترقهم لوحده ويقف على الثنية التي بعدها، ويرجع مرة ثانية يخترق 240,000 يخترقهم ويقتل منهم ويصعد على الثنية التي بعدها. هذا من؟ هذا الزبير، هذا البطل المغوار، يقول: أنا آخذها يا رسول. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا. فيجلس الزبير، ثم يقوم من؟ يقوم أبو الحسن، يقوم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، هذا البطل المغوار، هذا الرجل الذي بلغ من شجاعته يا إخواني في إحدى معاركه أنه طلب القتال، طلب المبارزة، فخرج له رجل قال: أنت تخرج لعلي؟ فألقى علي سيفه في الأرض، ثم ذهب إلى هذا الفارس، فارتج الفارس من الرعب والخوف، كيف يلقي هذا الرجل سلاحه ويأتيه أعزل بلا سيف، ثم يأخذ بتلابيب هذا الفارس ويرفعه، ثم يضعه ويرفع رجله ويكسر ظهر هذا الفارس. هذا من يا أخوان؟ هذا علي، هذا علي. فيقول: أنا أخذه يا رسول الله بحقه. فيقول: لا. اجلس. فيجلس علي. ثلاثة من أعظم عظماء التاريخ الإسلامي. الرسول عليه الصلاة والسلام له حكمة بالغة، هو يريد من هذه المواقف أن يدلل 700 رجل وهم ينظرون إلى أنه أجلس أبو بكر وأجلس عمر وأجلس الزبير وأجلس علي لحكمة يريدها، هو يريد أن يشعل نار الحماس في قلوبهم. ثم قام من؟ أبو دجانة، رجل ليس بالشهرة كأمثال هؤلاء الثلاثة، سماك بن خرشة رضي الله عنه، أبو دجانة. هذا الرجل يا أخواني ذكرت في الحلقة الماضية أنه كان إذا اشتدت المعركة كان يضع على رأسه عصابة تسمى عصابة الموت، لونه أحمر يربط بها رأسه. فأخذ السيف من النبي عليه السلام، وقبل أن يأخذه قال يا رسول الله ما هو حقه؟ قال حقه أن تضرب به وجوه الأعداء حتى ينحني. فقال أنا أخذه يا رسول الله. هذا الموقف أراد منه عليه الصلاة والسلام ليس ازدراء لأصحابه، لا، هو يعلم من الزبير وهو يعلم من علي وهو يعلم من عمر، ولكنه أراد أن يشعل الغيرة والنار في دمائهم وفي قلوبهم. وفعلا وسوف أذكر لكم موقف الآن أو بعد قليل أبين لكم لماذا أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أبو دجانة وما الذي حصل فيما بعد. بدأت شرارة الحرب، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الزيت على النار المستقدة حتى تشعل الحماس في قلوب أصحابه، 700 أمام 3000 مقاتل مدججين بالسلاح. معركة أخرى من معارك الإسلام الفاصلة بعد بدر الكبرى جاءت أحد، هذه المعركة التي فيها من الأحداث وفيها من معاني التفاني ما لا تجده في معركة أخرى. قام أحد الكفار وهو قائد الذي أمسك بلواء المعركة واسمه طلحة ابن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار، وكان من أشجع فرسان مكة. يا أخواني أهل مكة معروفين بالفروسية، والثلاثة اللي ذكرتهم آنفا الزبير وعمر وعلي كلهم من أهل مكة، تربوا في أحضان أهل مكة ورضعوا الفروسية وهم كانوا بين ظهراني أهل مكة. فجاءت عينة من مكة وهو طلحة ابن أبي طلحة العبدري الكافر المشرك، ولكنه كان من أشجع الفرسان. خرج يريد المبارزة وهو على بعيره وقد أمسك بيمينه أو بشماله راية الحرب، وهو ينادي للمبارزة، هل من مبارز؟ من خرج له يا أخوان؟ خرج له الزبير. ولعل هذا الأمر هو الذي أوقد نارا الحماس والشجاعة والاستبسال إلى أقصى درجات الاستبسال. انظر ماذا صنع الزبير لما رده النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا صنع؟ قال فجاء مسرعا تجاه ذاك الرجل وهو على راحلته وهو يمشي على رجليه الزبير، قال فقفز في الهواء ثم ضرب البعير على ظهره وقفز وإذا هو فوق ظهر البعير، ثم نحر الرجل وألقاه في الأرض بثواني يا أخواني. لما نظر النبي عليه السلام إلى هذا المشهد اللي والله العظيم لو أفلام هوليوود ما تقدر تسوي نفسه، هذا المشهد يأتي الرجل فيقفز ويطير بالهواء ويصعد على ظهر البعير ثم يضربه بالسيف ويقطع رأسه. يقطع رأس من؟ يقطع رأس أكبر فرسان مكة طلحة بن أبي طلحة. قال فلما نظر النبي عليه الصلاة والسلام كبر وقال الله أكبر وكبر أصحابه معه، وقال عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير ابن العوام. إذن هذه من النتائج التي جاءت من تلك الجذوة التي أشعلها النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعطى السيف لأبو دجانة. ثم سقط اللواء وجاء أخو طلحة واسمه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة العبدري، فأخذ الراية فحمل عليه من يا أخواني؟ حمل عليه أسد الله ورسوله. من؟ إنه حمزة. قال وكان هذا الرجل وهو حمزة قد وضع في صدره ريشة نعام، إذا هجم على جماعة شتت شملهم وفرق فيما بينهم كأنها عاصفة هوجاء تهب على أوراق الشجر فتنثرها يمينا وشمالا. هذا الرجل يا أخواني لما خرج له أبو شيبة وكان فارسا من فرسان مكة خرج له حمزة، قال فتضارب معه ضربتين، ثم اسمع فضربه ضربة عظيمة على عاتقه حتى قطعت الرجل إلى نصفين. هذا الفارس لابس درع وجاهز للمعركة. الدرع وضع لماذا؟ وضع من أجل ضربات السيوف، لما تكون هذه الضربة تأتي على الرجل فتضرب على كتفه فتسقط ذراعه ثم تشقه شقين، إذن هذه الضربة فعلا ضربة خرافية خيالية. سقط اللواء. ثم قام الثالث وهو أخوه أبو سعد بن أبي طلحة العبدري، فخرج عليه علي الكرار رضي الله عنه، علي بن أبي طالب. لاحظ، قلنا الزبير والآن علي رضي الله عنه. فخرج عليه علي فضربه ضربة كأنها أخطأت رأسه، أخطأت أي كأنها ضربة في الهواء، وإذا رأس هذا الرجل يطير مع الهواء. هذا علي الذي قلت لك أنه رفع فارس بلا سلاح، رمى سلاحه ورفع ذلك الفارس وقسم ظهره على رجليه. هذا علي بن أبي طالب. عندما يتحدان الناس وعندما يقف الناس أمام أهل السنة والجماعة ويقولون لا تحبون أصحاب محمد، لا والله، نحن نحب علي ونعظم من قدره لأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحاب محمد لا نفرق بينهم. علي وعمر وأبو بكر وغيرهم من سادات الإسلام ومن ليوث الدين. هذه هي عقيدتنا وهذه هي ملتنا وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. كل من كان له فضل على هذا الدين لا ينكر فضله، بخلاف تلك الفرق وتلك المذاهب المنحرفة الضالة التي تسب أبا بكر وتسب عمر وتلعن في عائشة وتطعن في عرض عائشة التي هي حليلة محمد، التي مات محمد وهو بين سحرها ونحرها عند قلبها، مات على هذا الجانب وعلى هذه الهيئة. يأتي اليوم من يطعن في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها فيسقط اللواء. ثم يتوالى بني أبي طلحة، ستة من بني أبي طلحة كلهم فرسان، ما أن يخرج رجل ويرفع اللواء حتى يتصدى له بطل وليث من ليوث هذا الدين. فكانت هذه البداية بداية تعيسة وبداية مشؤومة إلى أقصى الدرجات على أهل الكفر. ثم بدأت المعركة، وحصل هناك من المعارك ما لا يخطر على البال، وانطلق الجيش الإسلامي وانطلقت 700 رجل كأنهم الإعصار المدمر، يكتسح السدود ويدمر القلاع ويشتت البيوت والأشجار. هذا هو جيش الإسلام، هذا هو جيش الإسلام. رغم قلة عدده إلا أنه أذاقهم سوء العذاب. انظر، وخليني أقفز معك في التاريخ قفزة كبيرة جدا، خلينا أنتقل معك من اللحظة وأقول لك أن العدد في مسألة، أن العدد ما هي قضية كبيرة عند أهل الإسلام. في معركة اليرموك 36 ألف أمام ربع مليون بشر من قوات الروم، ومع ذلك ألقوا بهم في وادي الوقوصة، كانوا مربطين في السلاسل فألقاهم 36 ألف أمام 240 ألف مقاتل مدجج بالسلاح، جاءوا من فرنسا ومن إنجلترا ومن جميع أنحاء أوروبا الشرقية والغربية، ومع ذلك فعل بهم الصحابة الأفاعي. إذن المسألة ليست مسألة عدد 700 مقاتل، ولكنهم كما قلت كالإعصار المدمر الذي اكتسح جيش الكفار ودمر ديارهم واقتلعهم من جذورهم. خلوني أقف عند هذه النقطة، وبعد الفاصل سوف أتكلم عن تلك المنافسة ما بين الأبطال، كل منهم يظهر فروسيته وشجاعته من أجل ديانة دانوا بها رب العزة والجلال، ومن أجل أن يرفعهم الله سبحانه وتعالى فوق القمام. كنوا معي وبعد الفاصل إن شاء الله نكمل، وشكرا جزيلا.
صناعة المجد يا أمتي هنا،
وتلك خطى من مضوا قبلنا، فهل عن قريب تدين لنا تدين لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بكم ومرحبا بعد هذا الفاصل في هذه الحلقة التي بعنوان المعركة الدامية، وهي كما قلت حلقة من سلسلة من حلقات صناعة المجد. تكلمت في الجزء الأول وقبل الفاصل عن بعض المواقف التي في الحقيقة لا توجد حتى في الخيال، ولن تحلم فيها حتى في المنام أن ترى أو أن تسمع مثل هذه البطولات الخيالية التي سطرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حصلت هناك منافسات كثيرة بين الصحابة. أول منافسة ودي أتكلم عنها هو ذلك الأمر الذي حصل بين الزبير وأبو دجانة. الزبير عندما رده النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف وهو واثق من نفسه ويعلم من هو الزبير بن العوام، لأن أمه صفية بنت عبد المطلب عمة محمد صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام يا أخواني هذا الرجل وزوجته أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عنها، الشاهد قال والله لأتتبعن خبر أبو دجانة، أنا بشوف أبو دجانة هذا إيش اللي زايد علينا، زايد علينا بإيش يعني؟ قام عمر فما أعطي السيف، وقام علي فما أعطي السيف، وقمت أنا فما أعطاني السيف، والله لا أنظر النقطة يا أخواني اللي أنا أبا أوصل لها كذلك. هل الزبير بن العوام هل هو فاضي لمشاهدة ومتابعة أبو دجانة؟ هو الآن في وسط المعركة، هو الآن قاعد يقتل، ولكنه يرمق بطرف عينه ولا يبتعد كثيرا عن أبو دجانة لينظر وليعلم الحكمة لماذا أعطى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل. قال لما بدأت المعركة أخذ أبو دجانة ينشد ويقصد في قصائد مثل ما يقول حنا قصائد، ويقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول، الكيول أي لا أقف أبدا وأنا خلف الصفوف أضرب بسيف الله والرسول، يعني مدام سيف الرسول معاي لن أقف أبدا في الصفوف الخلفية وسوف تراني أبدا في مقدمة الصفوف. نظر إلى هذا الرجل وإذا هو أعجوبة من أعاجيب الزمان يا أخواني. هذا الرجل قد وضع عصابته الحمراء وبسيف محمد عليه الصلاة والسلام ما أقبل على جمع، ما أقبل على جمع إلا جعلهم شذر مذر، ما أقبل على عصابة من أولئك القوم إلا شتت شملهم وفرق جمعهم وقتل منهم أعدادا وفيرة، حتى أنه في مرة من المرات رفع سيفه على فارس كان يخمش الناس خمشا، كان قتال غريب وعجيب لكنه يؤذي الناس، قال فتبعه بالسيف فلما رفع السيف عليه وإذا هي امرأة قال فكرم سيف رسول الله أن يضرب به امرأة ثم ابتعد عنها. شوف يا أخواني، إذن هذا الرجل عنده كنترول وعنده سيطرة على ذاته بأسلوب لا يوصف، يستطيع أن يهيج كما يهيج الليث الهصور ويستطيع أن يتحكم بنفسه فيقف من أجل أن يكرم سيف محمد أن تضرب به امرأة تقاتل في صفوف الكفار وصفوف المشركين. إذن هنا علم حمزة أن هذا الرجل مسهل، هذا أبو دجانة فارس لا يشق له غبار. ننظر إلى رجل آخر وهو حمزة وموقف عظيم من مواقفه. حمزة يا أخواني هذا الرجل كالليث الهائج، كالليث الهائج بما تعنيه الكلمة، وهذا الرجل قد دوخ الكفار في بدر وشهد له أمية بن خلف، شهد له أمية بن خلف قال من هذا الذي معلم بريشة النعام، قال له عبد الرحمن بن عوف، قال هذا ما تعرفه، هذا حمزة، قال هذا الذي فعل بنا الأفاعيل، هذا جيش محمد بكفة وهو الحالة بكفة لوحده، هذا حمزة. ولكن يا أخواني مات حمزة ولكن لم يمت كما يموت بقية الأبطال في ساحات المعارك، وإنما اغتاله رجل من الأحباش لم يمت كما يموت الأبطال وجها لوجه في ميدان القتال وحمى الوغى، بل كما يغتال الكرام في ظلمة الليل. كان متربص فيه واحد اسمه وحشي بن حرب. هذا الرجل لم يكن من المقاتلين ولا من الفرسان، كان عبدا لأحد الكفار اسمه جبير بن مطعم، قتل أخاه، فقال لعبده وحشي بن حرب: إذا قتلت حمزة الذي قتل أخي فإني سوف أعتقك وأجعلك حر. إذن هو رجل يريد الحرية، هو رجل يريد أن يفك أسر الرق من رقبته، هو لا حاجة له بقتل حمزة، ولكنه أراد فقط أن يأخذ الحرية. فكانت المسألة رهن: تقتل حمزة تعطى الحرية. يقول: فأخذت حربتي، وليس في المعركة لي فيها لا ناقة ولا جمل، وإنما أردت فقط رأس حمزة ابن عبد المطلب رضوان الله عليه. يقول: وبينما أنا أنظر وإذا هو كالجمل الأورق يهد الناس هدا، يهد الناس هدا، أي كأنه زلزال إذا أقبل على الناس يهد كيانهم ويهد أركانهم. قال: فبعدما زلزلهم التفت وإذا هو أنا وإياه وجها لوجه، وكنت قد اختفيت خلف جداء، خلف يعني صخرة كبيرة، أو قال خلف شجرة. قال: وكانت معي حربة، وكانت الأحباش يا إخواني كانوا يبدعون في رمي الرماح. قال: فأخذت هذه الحربة، قال: ثم نفضتها ثم دفعتها. قال: فلما دفعتها وقعت تحت سرتي حمزة وخرجت من بين رجليه رضي الله عنه. قال: فلما وقعت في جسده التفت علي، والحربة في جسمه. قال: فالتفت علي والحربة في جسمه، ثم خطى خطوات نحوي، ثم اقترب مني فغلبه الموت فوقع على وجهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سقط شهيدا. ثم مثلت به هند بنت عتبة وشقت بطنه وأخرجت كبده وفقعت عينه وأخذت من أعضائه، قطعت أنفه وأذناه وقطعت شيئا من جوارحه ووضعتها كقلادة تلبسها هذه المرأة، وكانت يومها على الكفر ولكنها أسلمت فيما بعد. هذا موقف جبار يا أخواني. أعطيكم موقف غريب وعجيب. هذا الموقف يا أخواني دللك على أن الصحابة ليسوا فقط أبو بكر وعمر، الصحابة ليسوا فقط المقداد بن الأسود، أو ليس فقط أبو دجانة أو الزبير أو علي. هناك أسماء قد لا تكون مشهورة ولكنهم ليسوا بأقل منزلة في الشجاعة. رجل اسمه حنظلة ابن أبي عامر، هذا الرجل يا أخواني كان متزوج مثل ما نقول حنا في شهر العسل قبل المعركة، وكان مع زوجته في فراش الزوجية وقد نالته الجنابة. وفي تلك الليلة التي طلب النبي عليه الصلاة والسلام الرجال وبدأ بالتعبئة العامة للجيش، قام من أحضان زوجته وما اغتسل، قام من أحضان زوجته فلبس سلامة الحرب، ثم خرج مباشرة عندما سمع هيعة الحرب. أناس الواحد منهم لا يملك أعصابه، ما يملك إحساسه، إذا سمع شيء اسمه حرب يفقد. يقول نذكر كلمة التي قالها أبو الهيثم بن التيهان، قال: يا رسول الله نحن أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر. إذن هذه هي تربية الحروب. انخلع من أحضان زوجته وعليه الجنابة، ثم لبس سلامة الحرب ونسي أن يغتسل، ثم خرج سريعا والتحق بالجيش، وما هي إلا ساعات حتى بدأت المعركة، لأن كما قلت لكم أن الأعداء كانوا بالقرب، بالقرب كانوا على حدود المدينة المنورة من جهة الشمال. قال: فقاتل ودخل المعركة وبدأ يقتل بالرجال يمينا وشمالا، حتى وصل إلى من؟ وصل إلى رئيس القوات المسلحة أبو سفيان. كنتم تعرفون يا أخواني القائد ما راح يقعد الحالة أكيد عنده حامية. اخترق الحامية ووصل إلى رئيس هيئة أركان الحرب وهو أبو سفيان. قال فلما رفع السيف عليه وأراد أن يطير رأسه بالهواء وإذا رجل اسمه شداد بن الأسود جاءه فجأة فضربه فقتله. فلما استشهد هذا الرجل رضي الله عنه وبعد المعركة أراد الصحابة أن يرفعوه فوجدوا جسمه مبلل بالماء، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل قد غسلته الملائكة لأنه مات وهو على الجنابة. الله أكبر يا أخواني، يعني إكراما له أنزل الله ملائكته من السماء حتى يغسلوا جسد هذا الرجل لأنه مات على الجنابة، لأنه نسي كل شيء، نسي نفسه وروحه، نسي حتى يغتسل أبسط شيء، يعني أبسط شيء من بدء الإسلام البسيطة الطهارة، نسي جميع المبادئ لما سمع اسم الحرب والدفاع عن ذات النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عن هذا الدين، نسي كل شيء وجاء مباشرة إلى المعركة وقاتل وفعل بهم الأفاعيل حتى قتل. فكان أن غسلته الملائكة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وفي هذه الأحداث الكبيرة وفي خضم هذه الانتصارات التي لا توصف وهذه الصفحة المشرقة التي في الحقيقة عندما يقرأها الإنسان لا يتمالك دموع الفرح عندما ينظر إلى هذه النماذج الرائعة والجميلة، هنا وبلا مقدمات حصلت غلطة فظيعة، غلطة نكست موازين الأمور كلها، نكست موازين الأمور وخلطت الأوراق وقلبت الموازين رأسا على عقب، وانقلبت الحرب من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين، ومن الانتصارات التي ضربت أروع المثل إلى هزائم وإلى مآسي وإلى ملاحم بما تعنيه كلمة ملاحم. ما الذي حصل؟ حصل وقع الجيش في ذنب ولكنه جلل. الذنب هم أولئك الرماة، أولئك الرماة الذين أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام وشدد عليهم. ولو تذكروا معاي لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تتحركوا من مكانكم لو رأيتمونا نقتل ويقع علينا الطير الغربان والنسور وغيرها من الطيور الجوارح فتأكلوا من جثثنا، لا تبرحوا مكانكم، خلوكم في على رأس جبل الرماة. ماذا حصل؟ نزل هؤلاء الناس، اعترضهم رئيسهم عبد الله بن جبير، قال يا قوم ما يتحرك أحد، يا قوم لقد أخبر النبي عليه السلام أن لا نتحرك. قال قد انتصر الناس والناس الآن قاعد تجمع الغنائم. قال يا قوم إن النبي عليه السلام ذكرنا بالنصر أو في الهزيمة، لا تتحركوا حتى لو رأيتم الطير على هامات الرؤوس. قال ما لنا حاجة برأيك. فنزل من 50 نزل 40 رامي، بقي كم يا أخواني؟ بقي 10 رمات مع هذا الرجل الرئيس عبد الله بن جبير. خطأ بسيط جدا. هذا الخطأ لما حصل يا أخواني التفت إليه من؟ التفت إليه داهية الحرب، التفت إليه ذلك الرجل الذي له أنات كأنات القطاة وله وثوب كوثوب الليث، ذلك الرجل الذي دك قواعد فرس، قواعد الفرس، هذا الرجل الذي ألقى بهيبة الفرس في زبالة التاريخ، هذا الرجل الذي قال عنه أبو بكر رضي الله عنه بعدما أسلم قال والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بأبي سليمان خالد بن الوليد. كان على الكفر لحظتها وكان يمتلك قدرات هائلة. أنا قرأت كتاب اسمه عبقرية خالد بن الوليد، يدرس في أرقى الجامعات أو أرقى الكليات العسكرية، يدرس كيفية صياغة الجيوش وكيفية بعض الخصائص الشخصية التي تميز بها خالد بن الوليد رضي الله عنه. هذا الرجل لمح مباشرة، لمح أن الفرسان قد نزلوا من على ظهر الجبل وما بقي إلا آحاد يعدهم بيده، فاستغل هذه الفرصة التي لا تعوض بثمن يا أخواني، هي لحظات، هي ثواني، ثواني من المعركة، ولكنه عندما اقتنصها استطاع أن يقلب موازين الأمور وأن يتحكم في الأحداث، وأصبحت الأحداث يا أخواني أحداث دامية بما تعنيه كلمة دامية. حقيقة أنا وصلت إلى آخر الحلقات، لكن أخبركم أن كل هذه الصفحة المشرقة من الانتصارات وكل هذه البطولات التي يرفع الإنسان بها هامات الرأس سوف تسمعون بإذن الله معي في الحلقة القادمة بحول الله وقوته من المعركة الدامية، تلك الأحداث التي تدلل كذلك على البطولة، ولكنها بطولة قد دميت وقد وضعت عليها الدماء وكللت بالجراحات وبها من القتلى ما لا يعلمه إلا الله. كونوا معنا ونلتقي معكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.